بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة التفصيل القول بالتفصيل ب في الوجوب الغيري بين المقدمة الموصلة وغيرها، ذكر بعض المبرزين من تلامذة المحقق النائيني استدلاله للقول بالتفصيل بما حاصله أن معروض الوجوب هي الذات، يقصد ذات المقدمة، ولكن لا مطلقا عن الإيصال وعدم الإيصال، ولا مقيدة بالإيصال. لماذا لا إطلاق ولا تقييد؟ يقول لعدم إمكان التقييد، لأن الوجوب لو كان مشروطا بوجود ذي المقدمة فلا بد أن يكون مشروطا بوجود نفس المقدم. لماذا؟ لأنه أخذ الواجب النفسي كأنه في نفس المقدم. لتوقف وجود ذي المقدمة على وجودها على الفرض، يعني يلزم الدرء الإشكال الذي سبقت الإشارة إليه، لأن الوجوب لو كان مشروطا بوجود ذي المقدمة فلا بد أن يكون مشروطا بنفس المقدمة أيضا. لماذا؟ لتوقف وجود ذي المقدمة على وجودها على وجوده حسب الظاهر في الفرض. لماذا على وجوده؟ لأن هو المفروض أن المقدمة تتوقف على أن الواجب يتوقف على المقدمة، فإذا أخذ في المقدمة أيضا الواجب نفسه فصار من جهة الواجب متوقف على المقدمة، وصارت من جهة أخرى المقدمة متوقفة على الواجب. واضح إن شاء الله؟ واشتراط وجوب شيء بوجود ذلك الشيء عين طلب الحاصل، وهذا لا يعقل أن يتحقق، وعليه فسيمتنع التقييد. وراح يصل إلى هنا أن التقييد المقدمة بكونها موصلة سيكون ممتنع، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، خصوصا بعد تعرفون مبنى المحقق النائيني في هذه القضية الذي سبق القول فيه في مسألة مثلا التعبد والتغسل. هو يرى أنه إذا كان لا يمكن أخذ قصد القربة، أخذ قصد الامتثال في نفس الأمر، فإذا لا يكون مقيدا، لا يمكن تقييده، إذا هو ليس مقيدا ولا مطلقا. إذن كيف يعالج الأمر بمتمم الجعل؟ إذا تذكرونها والمنشأ القول بمتمم الجعل هو يرجع إلى هذه النقطة، حيث إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، لما ثبت في محله أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فنفس الدليل على عدم إمكان التقييد دليل على عدم إمكان الإطلاق، فيكون معروض الوجوب عنده حصة، يعني عند ذاك حصة من الذات، بعد مو نقول مقيدة، ولكن معروض الوجوب سيكون حصة عن الذات لا تنفك عن الإيصال. الحصة التي لا تنفك عن الإيصال هي تلك الحصة التي تجب، أما الحصة التي توجد من المقدمة ولا يوجد بعدها ذو المقدمة. ما علاقتها أصلا بالواجب؟ كيف يريدها المشرع الذي يريد الواجب؟ لأن هو أرادها هو من أجل ماذا؟ من أجل الواجب نفسه. فإذا القضية ما مرتبطة بالواجب ولا يترتب عليها الواجب ما راح تنفع. فيكون معروض الوجوب عنده حصة من الذات لا تنفك عن الإيصال، ويعبر عن هذا، عن هذا المطلب يعبر عنه بالحصة التوأمة. هو بالحقيقة توأم، لكن هو قال التوأمة تأنيثا لها، لأن الحصة مؤنث مجازي. الحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة، فهذه الحصة التي توجد مع ذي المقدمة هي الحصة من المقدمة التي يريدها من أراد ذي المقدمة. فهو إرادة لذي المقدمة يترشح منها إرادة المقدمات، لكن أي مقدمات؟ هي المقدمات اللي تحقق الوجود لذي المقدمة الذي هو محل وموضع إرادته، كما سبق الحديث عن ذلك. وترتبه عليها بحيث لا يكون مقيدا ولا مطلقا بالنسبة إلى وجود ذي المقدمة. وبعبارة أخرى، كما أن وجود زيد غير سائر أفراد الإنسان، وإن كان هو يشترك معها في حقيقة الإنسانية، لكن مشخصات الفردية مختلفة عن أفراد الإنسان الأخرى، كذلك الحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة من تلك الذات غير سائر الحصص في حد نفسه، من دون احتياج إلى تقييده بشيء. ما يحتاج أن نقيد بشيء، مثل ما إذا الشارع أمر بإكرام زيد، هنا نقول هذا تقييد؟ لو هذا قلنا ما يقال عنه ضيق فم الركية، يعني من أول هو يوجد الحكم متعلق بدائرة محدودة وضيقة. هنا أيضا من أول الوجوب الغيري ابتداء، مو أنه جاء بطبيعته مطلقا أخذت فيه طبيعة معينة ثم قيد بقيد وضيقت دائرته، لا، هو من أول الأمر هو إنما يتعلق بهذه المقدمة التي هي تؤدي إلى الواجب، لأن هي المسألة كلها مترشحة عن إرادة الواجب. فإذا الواجب ما كان مطلوب ولا كان مرغوب به، إذا المقدمة ما كانت تؤدي إلى الواجب أصلا ماكو رغبة بها، فضلا عن أن يتعلق بها الشوق الذي يرجع إلى المعنى الذي أخذ في حقيقة الوجوب الغيري، يعني اللي هو مترشح من الإرادة، الشوق اللي هو بمعنى الإرادة التشريعية. واضح إن شاء الله. كما أن وجود زيد غير سائر أفراد الإنسان، كذلك الحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة من تلك الذات غير سائر الحصص في حد نفسه، من دون احتياج إلى تقييده بشيء. فقولنا الحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة ليس تقييدا، يعني كأنه يريد يأكد أنه لا يستشكل أحد عليه يقول الحصة التوأمة، يعني هذا هو نحو من أنحاء التقييد، ليس تقييدا لتلك الحصة حتى تلزم تلك المحاذير، بل هذا التعبير مشير إلى حقيقة ما هي، بل للإشارة إلى تلك الحصة التي هي غير سائر الحصص من دون احتياج إلى التقييد. بل القيد والتقييد كلاهما خارجان عنها، لا يوجد قيد ولا يوجد تقييد حتى نقول أنه هو هذا صار دخيل، هذا صار جزء من متعلق الأمر، وإذا صار جزء من متعلق الأمر ستترتب الآثار التي ذكرناها من الإشكالات التي أوردت على صاحب الفصول وأوردت على القول بالمقدمة الموصلة. وبهذا البيان صح تعلق الأمر بالحصة، أو فقل صحح المحقق النائيني تعلق الأمر بالحصة التي هي توأمة مع قصد القربة من طبيعة الصلاة من دون تقييد الصلاة بها حتى تلزم المحاذير المذكورة هناك، لأنه يقال أنه كيف يؤخذ قصد امتثال الأمر في نفس الأمر للمطلب الذي ذكر هناك. فهذه الطريقة هي في الحقيقة طريقة للتخلص من هذه الإشكاليات عندما يكون التقييد ممتنعا، فيلزم ذلك أن يكون الإطلاق ممتنعا. فزين، هل يتعطل التشريع أو يوجد صياغة تشريعية تتفادى هذه الإشكالية؟ كيف؟ يقول هي يتعلق الحكم مباشرة بتلك الحصة التي هي مطلوبة للشارع. وبعبارة أخرى، صار واضح ليش اخترنا هذه العبارة التي تبين مطلب المحقق النائي. مع المحقق النائي عنده تقريران معروفان مطبوعان لمطلبه، لكن هكذا توضيح لنظرية المحقق النائني ما موجودة في التقريرين معا، لا في فوائد الأصول ولا في أجود التقريرات. هو الذي يبين هذا المطلب هو أحد تلامذته، هو شأنه شأن من كتب التقريرين الآخرين من حيث انتسابه وارتباطه مع المحقق النائني واستفادته والاستفادة منه. وبعبارة أخرى، مطلوبية المقدمات من شؤون مطلوبية ذي المقدمة، والغرض من مطلوبية كل مقدمة سد باب عدم من أعدام ذي المقدمة. هذه عبارة أخرى عن المطلب، وهذه العبارة صارت مورد الاهتمام حتى بعض المتأخرين. خلي تتضح مطلوبية المقدمات في الحقيقة كما هو ثابت وواضح، وهذا صار بعد من بديهيات البحث، هي من شؤون مطلوبية ذي المقدمة، والغرض من مطلوبية كل مقدمة. إذا نظرنا إلى كل مقدمة ولاحظنا مطلوبيتها الشرعية الغيرية، مطلوبيتها الشرعية الغيرية، سنجد ماذا؟ سنجد أن هذه المطلوبية تعود إلى سد باب عدم من إعدام ذي المقدمة. يعني مثلا خلينا نفترض الواجب متوقف على 5 مقدمات، فإحنا عندما نضع يدنا على كل واحد من هذه المقدمات، يعني شنو دورها هذه المقدمة بالنسبة إلى الواجب؟ يقول هذه مشكلة هذه المقدمة أنها إذا لم توجد لا يوجد الواجب، فيعني عدم وجودها راح يؤدي إلى عدم الواجب. صحيح؟ زين، إذا يجي واحد يسأل يقول إذا وجدت يوجد الواجب؟ يقول لا، ليس بالضرورة يوجد الواجب، لأن المقدمة الواحدة لا تكفي لتحقيق الواجب، يعني لابد نمر بكل المقدمات 5 نحققهن كي يتحقق الواجب. فش صار عندنا؟ إذا وجدت ليس بالضرورة أن يوجد الواجب، لكن إذا لم توجد حتما لا يوجد الواجب. هذا واضح إن شاء الله. زين، فعندما يتعلق الوجوب الغير بالمقدمة ماذا يريد؟ يقول هذه المقدمة إذا لم توجد راح يؤدي ذلك إلى إعدام ذي المقدمة، يعني راح يصير باب من أبواب عدم ذي المقدمة، عدم الواجب نفسه. فالوجوب الغيري يريد هذا باب العدم يغلقه، لأن هذا يصير منشأ للعدم. يعني أنت إذا لم توجد هذه المقدمة إحداها، واحدة منها نأخذها بنظر الاعتبار، مثلا أليف، إذا لم توجد قطعا لا يوجد الواجب. فإذا أراد أحد أن يفسر عدم وجود الواجب بماذا سيفسره؟ يقول لأن المقدمة لم توجد، فيصير منشأ له، يصير منشأ لماذا؟ مو لوجوده، لعدمه. فهو باب من أبواب مو الوجود، باب من أبواب العدم. لكن بأي معنى من أبواب العدم؟ يعني إذا عدمت المقدمة عدم الواجب، صحيح؟ زين. مطلوبية المقدمات من شؤون مطلوبية ذي المقدمة، والغرض من مطلوبية كل مقدمة سد باب عدم من إعدام ذي المقدمة، وليس كل سد باب عدم من أعدامه سد باب عدم من أعدام ذي المقدمة، يعني هاي الأعدام الخاصة، هذا عدم خاص، هذا مو عدم يعني مطلق. وليس كل سد باب عدم من أعدامه مطلوبا مستقلا. نقول خلينا نجي الآن نتأمل أكثر. هذا باب العدم للمقدمة شنو علاقته بين المقدمة أليف والمقدمة باء والمقدمة جيم إلى المقدمات الخمسة التي فرضناها، شنو العلاقة بينها؟ يقول ليس كل سد باب عدم من أعدامه مطلوبا مستقلا، هو بحد نفسه الشارع يريده، لا، بل المطلوب في الحقيقة جميع هذه السدود، لأن الشارع ماذا يريد؟ يريد سد كل باب الأعدام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يوجد، لذا أغلقنا كل أبواب العدم، يعني ماذا نتيجة؟ يعني راح يوجد الواجب وهو المطلوب، هو الواجب، صحيح؟ فإذا العلاقة بينها علاقة جميع، بل المطلوب في الحقيقة جميع هذه السدود، فكل واحد من هذه السدود مطلوب في ضمن المجموع لا مستقلا. يعني صارت هذه الأعدام شأنها شأن ركعات الصلاة، الركعة الواحدة من الصلاة الشارع لا يريدها، هو يريد الصلاة اللي بها ركعات، ويريد كل ركعة منها، لكن يريدها بأي نحو؟ بنحو المجموع، صحيح؟ من نريد ننظر إلى المقدمات أيضا سننظر بهذا الشكل، لأن المقدمات بمجموعها يريدها الشارع، لأنها هي التي تحقق الواجب إذا اجتمعت، مو كل واحد منها هو صالح لأن يحقق الواجب، لا، إذا اجتمعت المقدمات تحقق الواجب. بل المطلوب في الحقيقة جميع هذه السدود، فكل واحد من هذه السدود مطلوب في ضمن المجموع لا مستقلا، فمطلوبية كل سد في حال سائر السدود لا مقيدا بها ولا مطلقا عنها. هذا أيضا نقطة رجعنا بها إلى هاي مشكلة العلاقة بين هذه الخصوصيات المأخوذة في المقدمة أو لا، أنه عندنا إطلاق، عندنا تقييد، لو عندنا شيء آخر وراء الإطلاق والتقييد نتخلص به من محاذير التقييد والإطلاق. فمطلوبية كل سد هي في الحقيقة في حال سائر السدود لا مقيدا بسائر السدود. هذا السد للعدم إلى حالات، إما أن يوجد مع باقي السدود وإما أن يوجد بدون ذلك. فإذا كان موجودا مع وجود سد، وإذا كان موجودا بدون أن توجد باقي السدود، لأنه بعض السدود باب العدم هي أيضا ما متحققة، هو بعد ما مطلوب، لأنه ما راح يتحقق الواجب من خلاله. والمقدمة غير الموصلة شنو حقيقتها؟ هي هكذا، أنه توجد المقدمة بمعنى من المعاني، ولكن لا يلحقها وجود الواجب. فهذا وجود المقدمة في مثل هذه الحالة مطلوب، هذا وجود المقدمة الذي يسد باب العدم عن الواجب من حيث هذه المقدمة، ولكن لا يتحقق الواجب بعدها، هذا ما راح يصير مطلوب، لأن المطلوب هو أن تجتمع كل هذه المقدمات. يعني ماذا؟ يعني أن ينتسد الأبواب التي تؤدي إلى العدم من حيث كل المقدمات. صار واضح إن شاء الله؟ لا، هو بعد راح يصير نتيجة موصلة، راح يصير النتيجة موصلة، هو هذا راح يصير نتيجته أن المقدمة الموصلة هي المطلوبة، ولكن إذا وجدت إحدى المقدمات دون أن توجد الأخرى، أو واحدة منها، حتى لو واحدة منها مو إلا هذا، واحدة من الأخريات لم توجد، راح يوجد الواجب؟ لا. زين هو يريد سد باب العدم على كل حال، لو سد باب العدم في حال سد كل الأبواب. أحسنت، واضح إن شاء الله. يعني أضرب لكم مثال، خلي يصير كلش على طريقة على هذا منطق سد باب العدم. واحد يريد يجري نهر يوصله إلى الأرض التي لفلان، تدرون شو نوزعون الأنهار في يعني في فيما بين الفلاحين وأصحاب الأراضي. فيوجد خمس أبواب، كل باب إذا انفتح يمكن أن يذهب منها جزء من النهر إلى أرض أحدهم. إذا أريد نوصله لأرض ذلك الأخير شلون يوصل الماء؟ لابد كل الأبواب الخمسة تغلق حتى الماء ما يتسرب، حتى الماء يندفع وين يروح؟ باتجاه أرض ذاك. زين إحنا هنا من نريد نسد باب واحد من الأنهار من أجل أن نوصل الماء إلى هناك، يكفينا واحد نسده؟ ما راح يتحقق الغرض. فإذا واحد صادف من اللي هم مو أرضهم هاي الأرض البعيدة اللي تحتاج إلى سد خمس أبواب حتى يصل إلها الماء، صادف أن جاره فاتح الباب، فإذا هو الماء قاعد يسرب إله، ما راح يوصل إلى ذاك المسكين صاحب الحق. يقول أنا أسد من جهتي أسد باب، يقول ما حد طلب منك أن أسد بابك، أنت مطلوب أن أسد بابك متى؟ في حين سد كل الأبواب حتى يوصل الماء، لأنه هو ما المطلوب سد الباب بما هو، المطلوب سد الباب ماذا الذي يؤدي إلى وصول الماء إلى هناك، هذا هو المطلوب. صار خطأ، صار اشتباه، صار عناد لأي سبب من الأسباب، فبعد بيقدر إذا واحد هو فتح الباب والماء بدأ يسرب إله، فبعد إله حق أنه صاحب الأرض يجي حاسب الذي فتح الباب من بعده، يقول لا هو من أول المشكلة مو من عندي، لأنه أنا حتى لو أسد الباب من جهتي وكما سددتها في اليوم الأول، ولكن الماء ما يصل إليك لأن كله راح يوصل إلى هذا الظالم الذي فتح الباب من جهته. إذن أنا بعد مو أنا صلت السبب لهذا الأمر، وطلب سد الباب هو حقيقة ليس هو بذاته مطلوبا، وإنما هو مطلوب لأجل إيصالي وتحقيق هذا الغرض، وهو وصول الماء إلى صاحب الأرض الأخيرة التي لا يصل إليها الماء إلا بعد سد الأبواب كلها. وهذا من عنده راح نفهم ما يريده المحقق النائين رحمه الله. يقول المقدمة التي لا تكون متحققة في حال تحقق المقدمات الأخرى اللي هي بالنتيجة يعني تؤدي إلى ماذا؟ إلى تحقق الواجب. هذا النحو من المقدمة أصلا ما يريد الشارع، ما يطلب الشارع، ما متعلق به الإرادة التشريعية. زين هل هذا يعني أننا نقيد مثل ما نقيد مثلا العبد بأنه عبد مؤمن؟ لا، مو من هذا الطريق، من أول الأمر هو هذا المراد، مو أنه إحنا صياغة التشريع أنه تعلق الحكم بطبيعة ثم قيدت بعنوان، لا مو من هذا القبيل، من أول هي تعلقت بالمقدمة في هذا الحال. فمطلوبية كل سد في حال سائر السدود لا مقيدا بها ولا مطلقا عنها، فينتج أن معروض الوجوب وما يقع بصفته في الخارج ليس هي الذات المطلقة، أي ذات يعني ذات المقدمة مطلقا أو المقيدة بقيد الإيصال، بل هي الذات التوأمة. توأمة قلنا هذا التأنيث، مو احنا التوأمة قد نفهمها بمعنى مصدري أو اسم مصدري، قلت توأمة بين مثلا الأشياء، بين كذا، بين الجامعات تصير توأمة، مو هذا المقصود. التوأمة يعني التوأم اللي هي لا تنفك عنا، هذا المراد التي لا تنفك عنا، لكن هو أنثها من هذا الباب، بل هي الذات التوأمة مع الإيصال، مع الإيصال إلى ماذا؟ إلى الواجب. قال السيد البوسنوردي رحمه الله في منتهى الأصول هذا ما فهمناه من كلامه، وسمعناه منه رحمه الله مرارا. هذا الأمر الظاهر صاير مورد بحث بين المرزا النعيمي رحمه الله وتلامذته، فيقول هذا المطلب ليس فقط مرة واحدة احنا اخذنا من الشيخ، وانما سمعناه منه مرارا. يعني امور من الواضحات جدا هذه القضية. هذا التأسيس في الحقيقة تأسيس بعد صاحب الكفاية. تدرون صاحب الكفاية كان عنده حملة شديدة على القول بالمقدمة الموصلة، ووجدتم اشكالاته على صاحب الفصول. المرزا النائيني رؤيته مختلفة. هذا التأسيس تقريبا أكثر الأعلام بنوا عليه، فنجد أن كثيرا من الأعلام المعاصرين قد جروا على ذلك، منهم السيد الخوئي والسيد الأستاذ والسيد الصادر رحمه الله في بحوث في علم الأصول، وغيرهم كثير حسب الظاهر السيد الروحاني كذلك، السيد الجد رحمه الله في حقائق الأصول، لكن ما تأكد تماما، يمكن أنه تراجع وتشوفون أنه هو يستشكل على صاحب الكفاية في بعض إشكالاته على صاحب الفصول، فكأنه يقبل المطلب أن تكون المقدمة موصلة. ومن أفضل ما قيل في ذلك بعد كلام المحقق النائيني من المعاصرين، من أفضل التقريبات التي ذكرت هو ما ذكره السيد الأستاذ في المحكم، فقد ذكر أن الدعوية نحو الشيء إنما تستتبع الدعوية نحو جميع مقدماته بنحو الارتباطية. لاحظوا تأثير مطلب المحقق النائيني عند المتأخرين عنهم، شوفوا يعني طريقة التقريب للمطلب. إن الدعوية نحو الشيء إنما تستتبع الدعوية نحو جميع مقدماته بنحو الارتباطية لا بنحو الانحلال. بعد واضح هناك كان يقول هو مو مطلوب بحد نفسه استقلالا، مطلوب في حال تلك الأمور. هنا العبارة أيضا قريبة من هذا الفكرة نفسها. وعلى هذا النحو يبتني الطلب الغيري المتفرع عليها، فالمطلوب من كل منها ما يقارن بقيتها، وليس موضوع الدعوية الاستقلالية إلا المركب منها. على أي حال هذه العبارة إلا شنو معناها؟ المهم وليس موضوع الدعوية وليس موضوع الدعوية الاستقلالية، بل مو ليس موضوع الدعوية الاستقلالية، هذا التوصيف لكلمة الدعوية. يعني وليس لا توجد دعوية، وإحنا بنقول عندنا ارتباطي زين، خو كل مثلا إرادة ارتباطية لابد ترجع إلى إرادة استقلالية، مثل ما أنت تريد الصلاة أو الشارع يريد الصلاة، يعني يريد ركعاتها، صحيح لو لا؟ قلنا كل ركعة هي لا تراد بحد نفسها، وإنما تراد مرتبطة. زين هذه الإرادات الارتباطية ترجع إلى إرادة استقلالية للمجموع؟ طبعا ترجع، لأن هي منها تنحل الإرادات الارتباطية. فوليس موضوع الدعوية الاستقلالية، الاستقلال يصير صفة للدعوية، هذه الدعوية الاستقلالية في مقابل الدعوية الارتباطية. وليس موضوع الدعوية الاستقلالية إلا المركب منها، يعني المجموع، يعني هو هذا الإرادة الاستقلالية تتعلق بالمجموع، وهو العلة التامة، لأنه هو الذي يترتب عليه ذو المقدمة دون كل جزء بحياله واستقلاله. فليس في المقام إلا دعوية غيرية واحدة تابعة للدعوية النفسية متعلقة بالعلة التامة ومنحلة إلى دعويات ضمنية ارتباطية بعدد أجزائها. نفس المطلب لكن بعبارة أخرى، والجذور نجدها في كلمات المحقق النائين رحمه الله. وعلى هذا النحو تكون المقدمات موضوعا للوجوب الغيري، غايته أنه إذا كان بعضها غير قابل للتكليف، وهو هذا محل الكلام، وهو أنه إذا كانت بعض المقدمات منهيا عنها، تذكرون إذا كان بعضها غير قابل للتكليف، كما قد يدعى في مثل اختيار المكلف لذي المقدمة وإرادته، لا يكون بنفسه موضوعا للوجوب الغيري بل قيدا للواجب من سائر المقدمات. على أي حال يمكن أن تراجعوا بقية كلام السيد الأستاذ، لأنه بعد هذا يتحدث عن الثمرات أيضا ويشير إلى بعض النقاط. بعد هذا التوضيح المفروض أن المطلب يعني يكون واضح، وأيضا من المفيد جدا بعد، مو إلا ضروري إحنا نطرحه، لأنه بعد أكثر من هذا التوضيح إن شاء الله ما نحتاج أن تراجعوا الكلام الذي ذكره السيد الصدر رحمه الله في البحوث. هناك تجدون أنه يبين دليل وجداني من هذه الحالة الطبيعية، أن الإنسان من يريد شيء يريد مقدمات، بأي نحو يريد مقدمات، هذا الدليل الوجداني هو أهم الأدلة وهو أوضح الأدلة، والأمور التي تذكر فيها بعض الدقائق العقلية اللي بها صناعة دور ورد الدور وبيان القيد وكيف صياغة القيد، هذا في الحقيقة هي الدفع للشبهات حول هذا الأمر الوجداني الأساسي. فإذا جوهر المطلب هنا، وإحنا بغض النظر عما قالوا، نعم ما قالوه هو يصير شواهد لما نريد. إحنا الآن أنتم كل واحد منكم ماذا يرى؟ يرى أنه الحالة الطبيعية، لأنه من عندما الإنسان يريد شيئا فيريد مقدماته، هو يريد أي مقدمات؟ يريد المقدمات بحد نفسها، يريد المقدمات التي توصله إلى ماذا؟ إلى الواجب، لأن هو أصل المطلب بالواجب. فأصلا ما معنى أن نفترض أنه يريد المقدمات؟ إنما ارتكب ذلك من ارتكب لأنهم حسبوا أن شبهة، أن مشكلة عقلية ستترتب على كون المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصلة. من وجدوا أنفسهم أنه هو أمام شبهة، أنه كيف نقيد؟ وإذا صار تقييد راح يلزم الدور، وأمثال ذلك من الأمور التي وجدتموها في كلمات صاحب الكفاية، ولاحظنا كيف أنه سيد الخوئي وأمثاله كيف تصدوا للإجابة عنها. بعضها قال أن هذه كبوة جواد، يعني السيد الخوئي رحمه الله قال عنها، يعني شوف إشكالات ما إلها مبرر ولا إلها مصحح، وإن كان إلها صيغة فنية. وهذا هو هذا الأمر الحقيقي الوجدان، أن الإنسان حينما يريد شيئا هو أصلاً ما يهتم بالمقدمات التي لا توصل إلى ذلك الشيء، أصلاً هذا مو محل اهتمامه ولا محل رغبته. وإحنا إذا عدنا وجوب غيري هو هذا، سيبقى إحنا وياكم قد يكون ما بنينا على الوجوب الغيري باعتبار أنه فهمنا الوجوب بمعنى الوجود القانوني، هذا معنى الوجوب النسبة القانونية، هكذا فهمنا الوجوب تشريع. أما إذا لا فهمنا الوجوب يعني هو مجرد الإرادة، وهذه الإرادة موجودة، وين موجودة؟ بمن متعلقة؟ متعلقة بماذا؟ بالمقدمات الموصلة فحسب. على أي حال إن شاء الله إحنا نكمل المطلب، نبين المختار. المختار بعد هو واضح إن شاء الله بالنسبة لكم، بيناه سابقا، ولكن المهم أنه كيف نبين المختار بشكل لتترتب الثمرات، وهذا المهم، أنه في حالة التعارض كيف يكون، هذا يحتاج أن تتأملوا. إذا كنتم قد اقتنعتم بمختارنا في باب الوجوب الغيري، وأن المقدمات هي بطبيعتها ما نقدر نبني على وجوبها على كل حال، ولا نقدر نبني على عدمها على كل حال، لأن حقيقة الوجوب هو تشريع من الله عز وجل، وهذا التشريع قابل أن يتحقق مقابل أن لا يتحقق. أما محض الشوق والرغبة وأمثال ذلك هذا ليس تشريعا، كما سبق أن بينا ذلك مفصلا. بناء على هذا المطلب كيف راح نقدر نعالج الإشكالية اللي هي جعلتهم يبحثون في المقدمات الموصلة؟ وين الإشكالية؟ إشكالية من جهة أن إذا ورد النهي عن بعض المقدمات صارت محرمة، فهل أن هذا النهي عنها راح يؤدي إلى عدم جواز ارتكابها للوصول إلى الواجب، أو لا، أن الواجب إذا كان أهم هو راح يعطلها أو أنه راح يتعارض معها؟ كيف تكون العلاقة والنسبة؟ تعارض، تزاحم فيما بينهما، تبطل المقدمة. أنا أظن أنه النتيجة التي ستنتهي إليها سننتهي إليها سينكشف من خلالها أن كثيرا من النقض والإبرامي والبحث والصياغات الاستدلالية كانت كلها ناشئة بسبب الاشتباه في أصل حقيقة الوجوب الغيري والعلاقة فيما بين المتزاحمين. ومشكلتين هذين إذا تعالج يصير الأمر جدا يعني ميسر. على أي حال احنا ما نوصف النتيجة، أنتوا تأملوا، أنتوا شوفوا شلون نوصل. هذا الشيء مفيد، شيء مفيد أن الإنسان هو يشوف بناء على هذه المباني ماذا ستكون النتيجة. ستتضح الأمر، الأعلام على مبناهم ماذا سيكون الحال، إحنا على مبنانا كيف ستكون النتيجة. هذا مهم جدا أن الإنسان هو يمر نفسه هو يصل إلى النتيجة. والحمد لله رب العالمين.